أهلا بكم في تحليلنا المعمق لأحدث التسريبات. اليوم راح نتكلم عن جهاز أبل الجديد اللي الكل ينتظره. فاكرين جهاز أبل الأول للواقع المختلط؟
أكيد، اللي كانت ثقيل وغالي جدا وشكله يعني غريب شوي.
بالضبط. حسناً، يبدو أن أبل تعلمت الدرس. اليوم رح نحلل مجموعة تقارير وتسريبات جديدة جداً بتاريخ 26 يناير 2026 تتكلم عن جهاز جديد كلياً اسمه Vision Air.
المصادر اللي بين أيدينا بترسم صورة لجهاز أخف بكثير، أرخص، والأهم من كل هذا منطقي أكثر للمستخدم العادي. لكن السؤال الكبير هو كيف قدرت أبل تخفض التكلفة بهذا الشكل الهائل؟ يعني بدون ما تضحي بالجودة اللي نعرفها عنها؟
هذه هي النقطة. هذا هو السؤال اللي قيمته 2000 دولار. جهاز فيجن برو الأصلي كان سعره 3500 دولار، وهذا رقم فلكي. الآن كل المصادر تقريباً متفقة على سعر مستهدف لفيجن إير بين 1500 و1600 دولار.
يعني تخفيض بنسبة 60% تقريباً.
تماماً. بصراحة هذا يبدو تخفيض كبير لدرجة تخلي الواحد يشك، هل اضطروا يضحوا بسحر الجهاز عشان يوصلوا لهذا السعر؟ خلينا نبدأ بأغلى قطعة، الشاشات.
هنا يكمن يعني الجزء الأكبر من التوفير، وهذا يعتبر أول تنازل كبير. جهاز فيجن برو الأصلي استخدم شاشات مايكرو LED متطورة جداً من سوني.
كانت معجزة تقنية وقتها.
فعلاً، كانت بكثافة بكسلات مذهلة توصل ل3400 بكسل لكل بوصة، لكنها كلفت أبل لوحدها حوالي 700 دولار للقطعة الواحدة.
طيب، والبديل في فيجن إير، هل يعني رح نحصل على شاشات ضبابية أو أقل جودة بكثير؟
لا، مش تماماً. البديل هو التحول لشاشات أوليد عالية الكثافة من موردين ثانيين مثل سامسونج والجي، وهنا تصير المقايضة الرئيسية. كثافة البكسلات رح تنزل من حوالي 3400 إلى 2500 بكسل لكل بوصة.
لحظة، من 3400 إلى 2500؟ هذا على الورق يبدو فرق هائل. هل أنت متأكد إن المستخدمين ما رح يلاحظوا الفرق؟
هذا هو الجزء المثير للاهتمام. نظرياً هو انخفاض.
أكيد.
لكن عملياً الموضوع يشبه الفرق بين شاشات راتينا وسوبر راتينا في الآيفون.
أها.
كلاهما حاد وواضح لدرجة إن العين البشرية ما تقدر تميز البكسلات الفردية من مسافة الاستخدام العادية. شاشة بكثافة 2500 بكسل لكل بوصة لا تزال أوضح بكثير من أي تلفزيون 4K فاخر موجود في البيت. الصورة رح تظل مذهلة، لكن تكلفة التصميع تنخفض بشكل ضخم.
حسناً، هذا يطمني شوي. إذن الشاشة، خلينا نقول، لا تزال ممتازة. لكن ماذا عن التضحيات الثانية؟ مستحيل يكون كل التوفير من الشاشات. سمعت أن الكاميرات كمان تعرضت لتقليص كبير.
صحيح، جهاز فيجن برو كان يعني وحش مزود ب 12 كاميرا وخمس مستشعرات.
بالضبط.
وهنا نشوف تحول ذكي في فلسفة المنتج. التقارير تشير إلى أن أبل راح تشيل الكاميرا 3D المخصصة لتصوير الفيديو المكاني أو سبيشال فيديو.
هذه كانت من نقاط البيع الرئيسية في البداية، صح؟ فكرة أنك تسجل ذكرياتك بالتقنية ثلاثية الأبعاد.
كانت كذلك، لكن أبل أدركت شيء مهم. معظم الناس ما رح يلبسوا نظارة ضخمة في حفلة عيد ميلاد عشان يصوروا فيديو.
منطقي جدا.
فلسفة أبل الجديدة زي ما توصفها المصادر هي أن الهاتف هو أداة إنشاء المحتوى. عندك آيفون 17 أو 18 في جيبك عشان تأخذ الفيديو المكاني، أما النظارة فهي مخصصة لاستهلاك هذا المحتوى مش لإنشاؤه.
هذا في الواقع منطقي جدا، بيوضح الغرض من الجهاز بشكل أفضل. بدل ما تكون النظارة جهاز يسوي كل شيء، صارت جهاز متخصص في العرض، وهذا يبسط كل شيء.
بالضبط، كاميرات أقل يعني تكلفة أقل، وزن أخف، واستهلاك أقل للبطارية. هي خطوة ذكية جدا لفصل المهام بين الأجهزة في نفس النظام البيئي.
وبمناسبة تبسيط الأمور وإزالة الميزات، يبدو أنهم أخيرا تخلصوا من الميزة أكثر غرابة في الجيل الأول.
تقصد شاشة العيون؟
طبعا، الشاشة الخارجية اللي كانت تعرض نسخة رقمية من عيون المستخدم. بصراحة أنا لهلأ ما قررت إذا كانت فكرة عبقرية أو مجرد شيء غريب ومخيف.
أعتقد أغلب الناس استقروا على غريب ومخيف، لكن المثير هنا هو اللي سمته المصادر التأثير المضاعف لهذا القرار. إزالة شاشة آي سايت ما كانت بس إزالة لميزة، كانت حل لمجموعة مشاكل هندسية دفعة واحدة.
كيف يعني؟
أولا وقبل كل شيء، انخفاض فوري في الوزن. الواجهة الأمامية كانت مكونة من عدسة زجاجية ثقيلة وطبقة عدسية ولوحة أوليد نفسها. إزالة كل هذا بقلل وزن الجهاز بحوالي 100 غرام فوراً.
100 غرام؟ هذا تغيير ضخم في جهاز يلبس على الوجه.
هائل! ثانياً، عمر البطارية. الطاقة اللي كانت تروح لتشغيل شاشة خارجية طول الوقت الآن تتوجه بالكامل للتجربة الداخلية للمستخدم.
والثالثة هي التكلفة طبعاً.
أكيد، التكلفة وتعقيد التصنيع انخفضوا بشكل كبير.
طيب، وماذا عن المظهر؟ الواجهة الزجاجية اللامعة كانت مثل مغناطيس لبصمات الأصابع.
هذه مشكلة ثانية انحلت. بدل الزجاج، ممكن الواجهة الأمامية الآن تكون من البلاستيك المطفي أو حتى مغطى بالقماش مثل سماعات هوم بود أو بعض النظارات الشمسية الفاخرة.
يعني شكلها بيصير أرقى.
بالضبط، أقل هشاشة، أخف وزناً وأكثر أناقة برأيي. يبدو كقطع إلكترونية استهلاكية أكثر من كونه نموذج أولي من الخيال العلمي.
حسناً، كل هذا يبدو ممتازاً حتى الآن، لكن هنا نصل للجزء اللي يقلقني شخصياً كمهتمة بالأداء، الانتقال من معالج M2 القوي من فئة الماك إلى معالج A19 المخصص للآيفون. هذا يبدو كتراجع هائل في الأداء.
هذا هو الشك الأكبر عند الجميع، وهو سؤال وجيه.
كيف ممكن شريحة هاتف تتعامل مع هذه المهمة؟
على الورق يبدو كتراجع كبير. معالج M2 يعتمد على بنية 5 نانومتر مصممة لأجهزة الكمبيوتر ويحتاج تبريد نشط، بينما معالج A19 حسب التسريبات رح يعتمد على بنية 2 نانومتر الأكثر كفاءة، وهو مصمم للهواتف. لكن عند أبل سلاح سري هنا.
أنا أستمع.
السلاح السري هو تقنية اسمها Dynamic Foveated Rendering، يعني العرض المرتكز على النقرة. حتى في هذا الطراز الأرخص، أبل احتفظت بالكاميرات الداخلية الدقيقة جداً اللي تتعقب حركة بؤبؤ العين في كل لحظة. المعالج يعرف بالضبط وين عينك تنظر.
وماذا يفعل بهذه المعلومة؟ هل هذا اللي يخلي التجربة ممكنة؟
بالضبط، يقوم بعرض النقطة الصغيرة اللي تركز عليها بدقة 4K كاملة، بينما يقلل بذكاء دقة كل شيء تاني في رؤيتك المحيطية، المكان اللي عينك ما تلاحظ فيه التفاصيل الدقيقة على أي حال.
يا سلام!
هذه الخدعة الذكية تخفض الحمل على معالج الرسوميات بنسبة توصل ل70%.
أها! إذن المعالج الأقل قوة ما يحتاج يشتغل بجهد كبير لأنه ما يعرض الشاشة كلها بأقصى دقة طول الوقت. وبما أن فيجن إير يركز الآن على استهلاك الميديا والألعاب الخفيفة مش تحرير الفيديو ثلاثي الأبعاد، فهذا الأداء رح يكون كافي.
أكثر من كافي، وهذه الكفاءة لها فائدة جانبية ضخمة.
خليني أخمن، معالج أكفأ يعني حرارة أقل.
تمام.
وهذا يعني عدم الحاجة لأنظمة تبريد ثقيلة ومراوح كبيرة، وهذا بدوره يؤثر بشكل كبير على أكثر شيء اشتكى منه الناس، الوزن الفعلي وراحة لبس الجهاز لأكثر من 10 دقائق.
أصبت الهدف تماماً. كل هذه القرارات الهندسية مترابطة، وهذا يقودنا مباشرة لأكبر قفزة في فيجن إير، الراحة. كانت المشكلة الأكبر في الجيل الأول بلا منازع. المصادر تستخدم تشبيهاً بليغاً لوصف التغيير، من طوبة إلى ريشة.
هذا تصريح قوي. كم الوزن المستهدف اللي نتكلم عنه؟
أقل من 400 غرام مقارنة ب 650 غراماً للجيل الأول.
واو، تخفيض بنسبة 40%.
إنه الفرق بين إنك تحس بوجود شيء على وجهك وبين إنك ممكن تنسى إنك لابس شيء أصلاً.
وكيف حققوا هذا غير إزالة آيسايت والمعالج الأخف؟
في تغيير جوهري في المواد. بدلاً من هيكل الألومنيوم المصقول والثقيل، المصادر تشير لاستخدام هيكل من البوليكربونات عالي الجودة. وفكر كمان في حزام الرأس. حزام سولوكن باند الأصلي كان يعني معقد شوي.
الحمد لله. أتذكر أني حاولت أضبط الجهاز الأول وأخذت مني 5 دقائق وأنا أحاول ألف القرص الصغير عشان يناسبني. أحياناً البساطة هي الأفضل، خصوصاً لما يكون الشيء مربوط بوجهك.
بالضبط. رح يستبدلوا بحزام مرن وبسيط يعتمد على الفيلكرو، يشبه كتير أحزمة نظارات التزلج. هو أخف وزناً، أرخص في التصنيع وأسهل في التعديل. النتيجة النهائية لكل هاي التغييرات هي تحويل الجهاز من كونه تجربة سريعة لمدة 20 دقيقة إلى آلة لمشاهدة فيلم لمدة 2 ساعة براحة تامة.
وهذا هو التغيير الأهم برأيي. كل هذه التعديلات على الهاردوير تشير لشيء أكبر، تحول كامل في الاستراتيجية. أبل لم تعد تحاول تبيع فكرة كمبيوتر مكاني يحل محل جهاز الماك، صح؟
هذا صحيح تماماً. المصادر تؤكد أن فيجن إير رح يتم تسويقه على أنه أفضل ملحق للآيفون على الإطلاق. هذه العبارة تلخص كل شيء. الفكرة لم تعد استبدل شاشاتك، بل عزز تجربة هاتفك.
بس هل هذا كافي؟ هل الناس فعلاً رح تدفع $1,500 على ملحق بغض النظر عن جودته؟ يبدو سعر باهظ جداً لشاشة سينما شخصية، خصوصاً لما جهاز ميتا كريست 4 يقدم تجربة ألعاب كاملة بثلث السعر.
هذا هو التحدي الأكبر اللي رح تواجهه أبل في التسويق، لكن السيناريو اللي توصفه المصادر يوضح استراتيجيتهم. تخيل مسافر على متن طائرة في رحلة طويلة، يضع نظارة فيجن إير اللي ممكن تنحط بسهولة في حقيبة اليد، بنقرة واحدة على هاتفه وباستخدام ميزة هاندوف ينتقل الفيلم اللي كان يشاهده على الآيفون لشاشة آي ماكس افتراضية بحجم 100 قدم أمامه. هو ما يشتغل، هو يهرب لتجربة ترفيهية غامرة.
بيع فكرة الهروب والترفيه أسهل بكثير للمستهلك العادي من بيع فكرة العمل في الفضاء الافتراضي.
أسهل بمراحل.
إنها قيمة واضحة ومباشرة.
أنت تشتري أفضل تجربة مشاهدة سينمائية محمولة في العالم وهي تتكامل بسلاسة مع الجهاز اللي تستخدمه كل يوم. إنها محاولة لجعل الجهاز مرغوب فيه وليس مجرد أداة.
طبعاً. بحلول أواخر 2026، وهو الموعد المتوقع للإطلاق، أبل ما رح تكون لوحدها في هذا المجال. المنافسة رح تكون شرسة.
بالفعل، المصادر ترسم خريطة واضحة للمنافسين. أولاً، عندنا ميتا كويست 4 بسعر متوقع حوالي $499. هذا الجهاز رح يظل ملك الألعاب بلا منازع. يجي مع وحدات تحكم فعلية، وهو شيء ترفض أبل تقديمه حتى الآن، معتمدة بالكامل على إيماءات اليد.
إذن لو شخص مهتم بالألعاب في المقام الأول، ما زال ما في سبب يفكر في فيجن إير؟
في الوقت الحالي، لا. المنافس الثاني هو جهاز سامسونج إكس آر، اللي سعره رح يتجاوز $1,000. رح يشتغل بنظام أندرويد إكس آر من جوجل، ورح يتكامل مع هواتف جالاكسي. نجاحه رح يعتمد كلياً على جودة السوفتوير، وهو مجال واجهت فيه جوجل تحديات تاريخياً.
وأين يقع أبل فيجن إير بسعر $1,500 بين هذين المنافسين؟
رح يحتل مكانة ملك الميديا والنظام البيئي. رح يقدم أفضل شاشة وأفضل واجهة مستخدم بفضل النظام فيجن أو إس، وتكامل لا مثيل له مع الآيفون. السوق رح ينقسم بوضوح. هل تبغى ألعاب؟ روح لميتا. هل تبغى نظام أندرويد مفتوح وتكامل مع سامسونج؟ روح لسامسونج. هل تبغى أفضل تجربة لمشاهدة الأفلام والميديا؟ روح لأبل.
حسناً، لنلخص كل شيء، لدينا جهاز أرخص، أخف وأكثر راحة، لكن بمعالج أضعف، شاشة بدقة أقل شوي، وبدون كاميرا ثلاثية الأبعاد. السؤال هو، هل هذه المقايضة تستاهل؟ هل هذا هو الجهاز اللي رح يحقق النجاح؟
المصادر تقدم ما تسميه حكم المفتاح، وهو تحليل قاطع. الخلاصة هي أن فيجن برو كان أساساً نموذج متطور تم بيعه للجمهور لاختبار السوق، أما فيجن إير فهو المنتج الحقيقي الموجه للمستهلكين.
لكن سعر $1,500 لا يزال مرتفع لمنتج استهلاكي.
هو مرتفع، نعم، لكن المصادر تضعه في سياق ما يمكن أن يحل محله. بهذا السعر أنت تحصل على ما يعادل تلفزيون 4K OLED ونظام صوتي محيطي وإعداد شاشات متعددة للماك، كلها في جهاز واحد محمول. لما تفكر فيها بهذه الطريقة، يبدأ السعر يبدو منطقياً تكثر، على الأقل لجمهور أبل المستهدف.
وما هي النقطة الحاسمة اللي ممكن تخليه ينجح أو يفشل؟
النقطة الحاسمة، وبحسب كل المصادر، هي التركيز على الوزن والراحة. هذه هي العوامل اللي ممكن تخلي الناس ترغب في ارتداء هذا الجهاز لفترات طويلة، بدلاً من إنهم يحسوا إنهم مجبرين للبصول لتجربة تقنية جديدة.
يعني إذا كان الجهاز مريح، الناس رح تستخدمه؟
وإذا الناس استخدمته، رح ينجح.
طيب، قبل أن نختم، كل هذه التغييرات اللي ناقشناها ما تتعلق بس بالهندسة والتكلفة، يبدو أنها تكشف عن تحول عميق في رؤية أبل لهذه الفئة من المنتجات.
كيف ذلك؟
التحول من تسويق الجهاز ككمبيوتر مكاني إلى ملحق فائق للآيفون يخبرنا أن أبل يمكن تراجعت عن طموحها الأولي. يبدو أن رهانهم الكبير ما عاد على استبدال واقعنا بعالم رقمي نشتغل فيه، بل تراجعوا لشيء يعرفونه جيداً، استهلاك الميديا الفاخر.
إنها خطوة أكثر أمانة بالتأكيد. هم يبيعون تجربة معروفة ومحبوبة، وهي مشاهدة الأفلام، لكن بطريقة جديدة ومحسنة.
بالضبط. وهذا يتركني مع سؤال أخير، هل المستقبل اللي بتتجه لهذه التقنية هو ببساطة إنشاء تجربة ترفيهية شخصية وغامرة مثل امتلاك أفضل سينما في العالم في حقيبة الظهر؟ أم أن هذا مجرد نقطة انطلاق نحو الكمبيوتر المكاني اللي وعدونا فيه بالأصل؟ يبدو أن آبل في الوقت الحالي على الأقل تراهن بقوة على خيار الهروب السينمائي الفاخر، والتفكير في معنى هذا الاختيار قد يخبرنا الكثير عن المستقبل الذي يتم بناؤه لنا.